بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في شرح كتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وهذا هو لقاؤنا السابع. قال ابن قاسم: فصل في فروض الوضوء. فصل في فروض الوضوء. سأتحدث في هذا الفصل عن فروض الوضوء بمعنى أركان الوضوء، وسأتحدث عن سننه فقد تكلم عليها أيضا، فحق الفصل أن يعنون بفصل في فروض الوضوء وسننه. فصل في فروض الوضوء. ويسترعي انتباهنا أن ابن قاسم كذلك الفقهاء رضوان الله عليهم الشافعية وفقهاء الجمهور خال الأحناف يعبرون بالفروض أو الواجبات أو الأركان، وكلها متساوية عندهم إلا في أبواب مخصوصة. ففرائض الوضوء هي واجبات الوضوء، هي أركان الوضوء. الفرائض اللي هي الأركان، ما لا يتم الوضوء إلا به، ما لا يتم الوضوء إلا به. والركن هو إيه عند الفقهاء؟ هو ما تتوقف عليه صحة الشيء، ما تتوقف عليه صحة الشيء، وهو جزء من ذلك الشيء، وهو جزء من ذلك الشيء. وقد تعرفنا إلى السنن سابقا، فالفرض هنا ما تتوقف عليه صحة الوضوء وهو جزء من الوضوء. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء. فهو هنا سيتكلم عن الوضوء، والوضوء اسم مصدر، فروض الوضوء اسم مصدر، أما المصدر فهو التوضؤ، نقول توضأ، يتوضأ، توضأ، فالفعل اسمه الإيه؟ اسمه التوضؤ. قال: وهو بضم الواو في الأشهر، يعني نقول الوضوء، بضم الواو في الأشهر، اسم للفعل اللي هو اسم للتوضؤ، اسم لغسل الوجه واليدين ومسح بعض الرأس وغسل القدمين على الترتيب بنية، هذا هو الإيه؟ هذا هو التوضؤ، يقال عنه وضوء بضم الواو، يعني استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية بضم الواو يقال عنه إيه؟ وضوء بضم الواو. نعم. وهو المراد هنا، يعني هو سيتكلم هنا عن الإيه؟ عن الوضوء. قال: وبفتح الواو، بفتح الواو يعني وضوء، ووضوء اسم لما يتوضأ به، اسم لما يتوضأ به. فهنا ماء الإيه؟ ماء الوضوء يقال عنه إيه؟ وضوء، الماء الذي أعد للوضوء في إبريق مثلا، أو في ميضأة، ها الميضة، أو في حوض أو ما شابه، يقال له إيه؟ يقال له وضوء بفتح الواو. وهذا الكلام يجري في كل ما كان على وزن فعول، فعول وفعول. نقول مثلا وضوء، وضوء، سحور، سحور، فطور، فطور، فيبقى بفتح الواو اسم للإيه؟ للمادة نفسها، سواء كان الطعام أو الإيه أو الماء. وأما إذا كان بضم الواو يبقى اسم للفعل الذي سيفعل بهذه الإيه بهذه المادة. نعم. اسم لما يتوضأ به، ويشتمل الأول اللي هو الإيه اللي هو بضم الواو، الوضوء، الوضوء يشتمل على فروض وسنن، ويشتمل أيضا على شروط وعلى مكروهات، لكنه هنا اقتصر على الفرائض وعلى الإيه السنة. ويشتمل الأول على فروض وسنن، وذكر المصنف الفروض في قوله: وفروض الوضوء، وفروض الإيه، وفروض الوضوء ستة أشياء. هنا سؤال: لماذا تحدث هنا عن الوضوء؟ الكلام من أول الوضوء كلام عن مقاصد الطهارة. احنا كنا سابقة في الدرس الأول تقريبا إن وسائل الطهارة أربعة، كما أن مقاصد الطهارة أربعة. فهو انتهى من الكلام عن وسائل الطهارة من الماء وغيرها، وهنا يتكلم عن مقاصد الطهارة اللي هي الوضوء والغسل وهكذا. نعم، وقدم الكلام على الوضوء قبل بقية المقاصد الثلاثة. تكلم عنها عن الوضوء أولا حتى يكون إيه؟ حتى يكون الكلام عن شيء تكثر الحاجة إليه، يعني يتكرر كثيرا، يتكرر كثيرا. وهذا هو سبب الكلام على فروض الوضوء وسننه في هذا الفصل. قال: وفروض الوضوء ستة أشياء. فروض التوضؤ ستة إيه؟ ستة أشياء. أحدها، طبعا تحدثنا عن هذه المسألة أكثر من مرة، وقلنا الأنسب أن يقول أولها، لأنه لو نظرنا في الثاني هنقول إيه؟ يقول الثاني والثالث والرابع والخامس، فلو قال أولها لكان إيه؟ لكان أنسب. أحدها النية، وحقيقتها شرعا، يعني تعريفها شرعا، تعريف النية بقطع النظر عن الإيه؟ عن النية في الوضوء. فده تعريف عام للإيه؟ للنية. قال: قصد الشيء، يعني قصد الوضوء أو قصد الصلاة أو قصد الطواف، قصد العبادة، قصد الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بفعله، يعني يفعل الشيء ومعه النية، ينوي وهو يفعل الشيء، مقترنين ممتزجين، مقترنا بفعله، يعني مقترنا بفعل إيه؟ بفعل ذلك الشيء. فهنا إيه؟ يجب اقتران النية، يجب اقتران النية بفعل الشيء الإيه؟ المنوي. وهذا غالبا، لأن إحنا عندنا الصيام ننوي قبل الإيه؟ ننوي قبل الفجر، رغم إن إحنا لا نصوم إلا بعد الفجر. فهذه غالبة، أو لعل صورة الصوم هي الوحيدة المستثناة من هذا. لا بد من أن نبيت النية قبل الإيه؟ قبل الصيام. قال: فإن تراخى عنه سمي عزما. إيه اللي تراخى؟ الفعل. فإن تراخى يعني الفعل عنه، يعني عن القصد، سمي القصد عزما، سمي الايه؟ القصد عزما. فلا بد ان تقترن النية مع الفعل. لو انا نويت واخرت العمل شوية يسمى هذا عزم، ولا يسمى نية. نعم. قال: وتكون النية عند غسل اول جزء من الوجه. احنا اشترطنا ان بداية الفعل يقع بنية، يعني النية تقع مع أول الفعل. فأول الأجزاء هنا في الوضوء غسل الوجه. طيب، غسل الوجه هل يتم دفعة واحدة؟ لا، ده بيتم على إيه؟ يتم على دفعات، يعني أغسل جزء منه بعد كده أغسله كله، أو ربما يحتاج إلى إيه؟ إلى دفعة ثالثة، إلى يعني إيه؟ أغسله مرة ثالثة كمان، فحتى يعني إيه؟ يحصل تعميم البدن، تعميم الوجه بالإيه؟ بالماء. فعند غسل أول جزء من الوجه، ها هنا تقترن الإيه؟ تقترن النية، هنا تقترن النية. وتدقيق العبارة يقتضي إن كل لفظها بخلاف اللفظ اللي ذكره ابن قاسم هنا، وهو إن هو يقول إيه؟ ماشي، جزاك الله خير. إن هو يقول إيه؟ يقول عند غسل أول جزء من الوجه، لا، يكون العكس بقى، عند أول غسل جزء من الوجه. تمام؟ عند أول غسل جزء من الوجه. تمام؟ ليه؟ لأن أول جزء يغسل من الوجه هو أعلى الوجه، فلو غسل جزء آخر خلاف هذا يبقى لابد تقترن به النية. ولو ما نواش وهو بيغسل هذا الجزء وغسل باقي الوجه، نقول له ان الجزء اللي وقع قبل النية لا اعتداد به، ويجب ان انت تعيده مرة تانية. علشان كده ما علقناش المسألة على اول جزء من الوجه وهو الاعلى، وانما على اي جزء. يبقى اول الغسل من اي جزء بقى، من فوق او من تحت، من الوجه من ناحية الخد الايمن او الخد الايه الايسر. يبقى تدقيق العبارة يقتضي أن يكون لفظها عند أول غسل جزء من الإيه؟ من الوجه. يعني قال: أي مقترنة بذلك الجزء، مقترنة بذلك الجزء، لا بجميعه، لا بجميعه، إنها تكون إيه؟ تكون مقترنة بهذا الجزء المغسول، لا بجميع الإيه؟ الوجه، ولا بما قبله، قبل هذا الجزء، لأن فيه قبل غسل الوجه أو غسل جزء من الوجه فيه الاستنشاق، وقبل الاستنشاق المضمضة، وقبل المضمضة غسل الكفين. فكل هذه الأشياء من النوافل، من السنن، كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن المطلوب في نية الوضوء أن تقترن بإيه؟ أن تقترن بأول غسل جزء من الوجه، لأن ده هو الفريضة، وأما ما قبله فإيه؟ فسنن. سيأتي معنا إن شاء الله الآن كيف يساب الإنسان، وكيف ينوي لهذه الإيه؟ لهذه السنن التي قبل غسل الوجه. لكن نحقق الآن إن المقصود هو أن المتوضئ مريد التوضؤ، اللي عايز يتوضأ، لابد وأن ينوي عند أول غسل جزء من الإيه؟ جزء من الوجه. قال: ولا بما بعده، مقترنة بذلك الجزء، لا بجميعه، يعني بجميع الايه، بجميع هذا الجزء او بجميع الوجه، ولا بما قبله اللي هو غسل الكفين، ولا بما بعده زي اليدين، كغسل الكفين، ولا بما بعده اللي هي الايه، اليدين. قال: فينوي المتوضئ، طبعا ده باعتبار ما سيكون، هو جعله متوضئ مع انه لسه ما توضاش. كما قال الله تبارك وتعالى على لسان واحد من السجينين مع يوسف عليه السلام، قال إيه؟ قال: إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر عنب حتى يصير خمرا. فهنا قال فإيه؟ فينوي المتوضئ، يعني الذي يريد الإيه؟ التوضؤ. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر، يعني عند غسل أول جزء من الوجه، ينوي إيه؟ قال: ينوي رفع حدث من أحداثه. يعني هنا بيعلمنا كيف تكون النية، كيف تكون الإيه؟ تكون النية. نعم. قال: ينوي رفع حدث من أحداثه. نضع حبذا، لو نضع كلمة واحد عشان هذه أيه؟ كيفية النية. أدي واحد، وهيجيب كيفية تانية وتالتة ورابعة، فنعرف كيف تكون النية. قال: رفع حدث من أحداث، ينوي إن هو يرفع حدث من أحداث. وكلمة رفع حدث من أحداثه ديت تعطينا فائدتين. الفائدة الأولى إن ممكن يبقى عليه حدث واحد فينوي رفع حدث، أو ينوي رفع حدث من أحداثه وهو عليه أحداث كتيرة، أو ينوي رفع الأحداث كلها. ده كده بقوا 3 فوائد. ففي الـ في الأحوال دي كلها يرتفع. وممكن واحد يبقى عليه أكتر من حدث. قال: نعم، ممكن يبقى الإنسان عليه مجموعة أحداث، قايم من النوم فدخل الحمام فلمس امرأته، كل دي أحداث. فالنوم حدث يعني منه الوضوء، والبول حدث منه الوضوء، ولمس المرأة حدث منه الوضوء. فلو نوى رفع حدث من أحداثه يحصل الإيه؟ يحصل. طب ما معنى رفع الحدث؟ رفع الحدث هنا مش معناه رفع الحدث نفسه، لأن الحدث شيء معنوي، شيء معنوي. إنما المقصود رفع حكم الحدث، رفع حكم الحدث. ايه حكم الحدث؟ انه اذا احدث لا تصح منه الصلاة، لا يصح منه الطواف، لا يصح ان يلمس المصحف. فحكم الحدث هذا انه هو يمنعه من هذه الاشياء. فاذا توضأ، اذا توضأ رفع الايه؟ رفع هذه الاحكام، يعني رفع ايه؟ رفع المنع، ويصح له الصلاة، ويصح له الطواف، ويصح له قراءة القرآن. تمام. قال: او، يبقى هنا تنويع كمان ايه؟ كمان كيفية. او ينوي استباحة مفتقر الى وضوء. ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء يعني شيء مما يجب له الوضوء، فيجب الوضوء للصلاة، ويجب الوضوء للطواف بالبيت الحرام، ويجب الوضوء لسجدة التلاوة مثلا، فهو ينوي هكذا، ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. فإذا نوى استباحة مفتقر إلى وضوء يعني عبادة من العبادات التي تحتاج إلى وضوء تصح لإيه؟ تصح النية. قال ثلاثة أهو ثلاثة، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي إيه؟ أو ينوي فرض الوضوء، ينوي فرض الوضوء. طيب، لأنه لو نوى فرض الوضوء يكفي، ما هو هنا الوضوء فرض فيكفي، بخلاف مثلا ما لو نوى نفل الوضوء، إن هو يجدد وضوءه وأصلا لم يكن متوضئا، فلا بد أن ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط. طيب، لأن الوضوء يعم الفرض والنفل فيجزئ، ما فيش مشكلة. بادية الإيه دي الرابعة، قال أو الطهارة عن الحدث، ينوي الطهارة عن الحدث. آدي خمس نيات، أي واحدة من هذه النيات تجزئ كما ينص على ذلك ابن قاسم ويوافقه في ذلك فقهاء الشافعي. قال فإن، ده كلام جديد، فإن لم يقل عن الحدث، يعني قال إيه؟ قال الطهارة بس، قال نويت الطهارة، أو في قلبه عقد العزم عن الإيه؟ النية عن الطهارة بس مش عن الحدث، قال لم يصح. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. ليه؟ لأن الطهارة دي هي مطلق النظافة، النظافة يبقى منها عبادة ومنها غير عبادة. الطهارة منها نظافة، هي مش عبادة، ليست عبادة من العبادات التي تجب أو يجب لها الإيه؟ يجب لها الوضوء، فلذلك الإيه؟ فلذلك سقط الإيه؟ الاعتبار ده، لأن الطهارة فقط هكذا ها هي مطلق الإيه؟ النظافة. طيب، فإذا لم يقل عن الحدث إنما قال عن الطهارة فقط لم يصح. قال وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات، دي مسألة جديدة برضه، وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات يعني نية من النوايا الخمسة ديت، نوى استباحة مفتقر إلى وضوء، أو نوى رفع حدث من أحداثه، أو نوى فرض الوضوء، أو نوى الوضوء فقط، لو نوى هذه النية وشارك معه نية تنظف أو تبرد. نية تنظف إن كان على أعضاء الوضوء، على اليدين أو على القدمين، وساخة قذر فأراد أن يزيله، فنوى أن يتوضأ وأن يزيل الوسخ. قال أو تبرد يعني الجو حار، الجو إيه؟ الجو حار ساخن شديد الحرارة مثلا، وأراد أن يلطف بدنه بالماء، فأراد أن يتبرد، يبرد أعضاء، فنوى الوضوء والتبرد، هل يصح؟ قال صح وضوءه. ليه؟ لماذا صح وضوءه؟ لأن ذلك كله اللي هو التنظف والتبرد وما سواهما يحصل مع الوضوء وإن لم ينوه المتوضئ، فسواء نواه أو لم ينوه فهو إيه؟ فهو حاصل له. وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الفرض الأول، النية، والنية عند غسل أول جزء من الوجه، هذا مكانها، فهذه النية وهذا مكانها، وكذلك هذه كيفيتها وحكم ما لو أشرك معها غيرها. ده النقطة الأولى بتتكلم عن كده. قال والثاني غسل جميع الوجه، غسل جميع الوجه، هنا كلمة جميع ناخد بالنا منها، لم يقل غسل الوجه إنما قال غسل جميع الوجه، يعني هنا لابد من استيعاب الوجه بالإيه؟ بالغسل، لابد من إن هو يستوعب الوجه بالغسل. وطبعا الوجه معناها ما واجه به الإنسان الإنسان، ما واجه به الإنسان الإنسان، فمعناه إن الظاهر فقط هو الذي نستوعبه بالغسل، أما الباطن فلا يجب غسله، يعني باطن الفم، باطن الأنف، باطن العين، كل هذا ليس من الوجه، إنما هو من الإيه؟ إنما هو في الوجه لكنه غائر، غائر، فده مش من الإيه؟ من الوجه. وهذا هو مذهبنا، ان الايه ان المضمضه مثلا، وكذلك الاستنشاق والاستنثار، وان غسل العين باطنها ليس من الايه ليس من الظاهر. صحيح بنغسل الاشفار والاهداب، ها، بمعنى الايه بمعنى الاجفان، نغسل الجفن اللي على العين، ونغسل الرموش، الشعر اللي على العين، لكن لا نفتح العين وندخل فيها الماء. كذلك نغسل ظاهر الايه الفم وظاهر الانف، حتى لو قطع منها يبقى موضع القطع كده برضك ايضا نغسله، لكن لا نغسل ما هو ايه ما هو باطن. قال: وحده طول، يعني حد الطول، الوجه هذا فيه عرض وطول، فيه عرض من الاذن الى الاذن، وفيه طول من اعلى الى اسفل، فهو يحدده لنا الان. قال: وحده طولا ما بين منابت شعر الراس، ما بين منابت شعر الراس، يعني من المكان الذي ينبت فيه شعر الراس، يبقى من الاعلى، من الاعلى الموضع الذي ينبت فيه شعر الراس، يعني بالنسبه لايه؟ بالنسبه لغالب او عموم الناس. ثم قال: غالبا حتى يخرج الايه؟ حتى يخرج ما هو اقل من ذلك او ما هو اكثر من ذلك. فغالبا عند منبت الشعر المعتاد، هذا هو الايه؟ هذا هو حد الوجه في مسألة الطول، من أعلى، من الأعلى حده في الايه؟ في عند منبت الشعر المعتاد. طيب الأصلع؟ لا، الأصلع لا نحده بالأصلع، أصلع اللي هو عنده انحسار في شعر الرأس وعنده مكان فاضي، من إيه؟ ما نقولش لا ده من عند منابت الشعر، لا، نقول على المعتاد لغالب الناس. وكذلك الأغم عكس الأصلع، فإذا كان الأصلع فيه انحسار في شعره لورا شوية، فالأغم فيه كثافة في شعره لدرجة إنها نازلة على جبينه ويمكن تنزل كمان على عينه، مش الشعر هو اللي نازل، لا، ده جذور الشعر كذلك تنبت على نصف الإيه؟ على نصف الجبهة، واكل نص جبهته. فده الأغم ده أيضا لا نعتبر به، إنما نحن نعتبر بالإيه؟ بالغالب، بالغالب، والحكم دائما للغالب، أما الأصلع وأما الإيه؟ وأما الأغم فهذا هو إيه؟ فهذا الصلع والغمم دون نادرين. ده من أعلى. طب ومن أسفل؟ قال: وآخر اللحيين. اللحيين عرفهم وقال: وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى. العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يعني اللي هما بيكونوا الفك الأسفل من الأسنان. فالفك الأسفل من الأسنان من عند الضرس في الجهة اليمين، ضرس العقل، إلى ضرس العقل أيضا في الجهة الإيه الشمال، دول الاتنين كده اسمهم الفكين، من مجتمع الذقن لغاية ما نرجع ورا خالص عند الإيه عند أسفل الأذنين، هذان هما الإيه هما اللحيين، هما اللحيان، وهما دول اللي بيكونوا الفك الأسفل للأسنان. قال: يجتمع مقدمهما في الذقن. ممكن نقول الذقن وممكن نقول الذقن، والذقن أفصح. ده حد الطول، ده حد الإيه الطول، إن هما يجتمع الفك هنا عند الذقن في المقدمة، ومؤخرهما في الإيه في الأذن، يعني في الأذنين، يعني ده حد الطول. طيب وحد العرض؟ حد العرض، أين حد العرض بالنسبة للوجه؟ عرفنا حد الطول، فأين حد الإيه؟ حد العرض. قال: وحد العرض، يعني وإيه؟ وقال: وحده عرض، يعني حد العرض، ما بين الأذنين، ما بين الأذنين، من هذه الأذن إلى هذه الأذن، من هنا، من أول الأذن إلى إيه؟ إلى أول الأذن التي في الإيه؟ في الشمال، من اليمين إلى الإيه؟ إلى اليسار، ما بين الأذنين. ونلاحظ إن عندنا فيه هنا بياض بعد الأذن، وبعده بعض الشعر، وبعده تكملة الوجه، اللي إحنا الفقهاء بيسموها العذار، 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 تمام؟ واللي هي إحنا بنقول عليها الآن السوالف، السوالف. تمام. فالجزء ده من الوجه، البياض الملاصق للأذن اللي بينها وبين العذار اللي هي السوالف، ده من الايه، من الوجه، فلا بد من غسله أيضا، غسل الجزء ده لأنه من الوجه. قال: وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه، يوصل إليه يعني إيه؟ مش إلى الشعر، لا، إلى الوجه، يعني إلى باطن الشعر، إلى باطن الشعر، لغاية ما يصل إلى إيه؟ إلى الوجه، مع البشرة التي تحته، يعني يصل إلى باطن الشعر ويصل إلى البشرة التي إيه؟ تحت. والوجه ده زي مثلا ما ينبت على الخدين، ها، اللحية، الشارب اللي يكون على الايه، على الشفة العليا، كمثل مثلا العذاران، قلنا اهمت، ها، العذاران، الحاجبان، الرموش، ها، كل العنفقة اللي هي حتة صغيرة اللي من اللحية تحت الشفة الايه السفلى، هذه كلها شعور موجودة في الوجه، يجب ان تغسل غسلا حتى يصل الماء فيها إلى باطن الشعر وإلى البشرة التي تحت الإيه؟ تحت الشعر، عدا اللحية، هيجي فيها كلام لسه، فيها تفصيل. قال: شعر خفيف أو كثيف، يعني سواء كان الشعر ده خفيف أو إيه؟ أو كثيف. طبعا الخفيف والكثيف هيجي معانا دلوقتي التفصيل في مسألة الخفيف قد إيه والتفصيل قد إيه، لكن نقول الأول اللحية، لأن اللحية من الوجه وهي من شعور الوجه، فهل في كل حال يجب أن الإنسان يوصل الماء إلى باطن شعر اللحية وإلى البشرة التي تحت اللحية؟ ده السؤال. فالإجابة قال: وأما لحية الرجل الكثيفة، لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها. يبقى هنا المسألة دي مسألة مهمة، وهي إن الرجل ده خاص بقى بمين؟ بالرجل. إذا كان له لحية يعني في وجهه، والأصل إن الرجل يكون له لحية في وجهه، فإذا كان له لحية في وجهه وهذه اللحية موجودة ونظرنا فوجدناها كثيفة، عرفنا أنها كثيفة إزاي؟ نظرنا إليها هل نرى البشرة من تحتها؟ فإذا رأينا البشرة فهذه لحية خفيفة، كلام مش عليها الآن، كلام هيجي عنها كمان شوي، لكن إذا لم نرى البشرة من تحتها من ورائها فهذه لحية كثيفة، يعني ثقيلة، يعني كثة، كثة ثقيلة. ففي هذه الحالة يجب أن نغسل ظاهرها فقط، لا نغسل باطنها، يعني هي قال: فيكفي غسل ظاهرها، يعني دون ايه؟ دون باطنها، باطنها ده لا يجب. ايه هو الظاهر؟ الظاهر اللي هي الطبقة العليا، الطبقة العليا، يعني اعلى الايه؟ اعلاها فقط، من فوق كده بس، لا ندخل الماء الى الايه؟ الى الاسفل. قال: بخلاف الخفيفة، الخفيفة دي يغسل الظاهر والباطن. خفيفة في اللي هي ايه الخفيفة؟ قال: وهي ما يرى المخاطب، نقدر هنا نقول المخاطب والمخاطب، بشرتها في الاثنين، مخاطب والمخاطب، ما يرى المخاطب او المخاطب بشرتها، دي اسمها خفيفة، اول ما تبص له كده تلمح ايه؟ اصل او ارضية الوجه، فيجب ايصال الماء لبشرتها، هنا يجب ان توصل الماء الى الايه؟ الى البشره. قال: وبخلاف لحيه امراه، طبعا لان احنا قلنا ان الايه؟ ان اللحيه اللي بنتكلم عنها لحيه الرجل، اما لحيه المراه قال: وخنثى لحيه المراه ولحيه الخنثى، الخنثى الذي لا نعرف هل هو رجل او امراه، لم يتبين، لم يتبين لأهله هل هو ذكر أو أنثى، فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثف، حتى لو كانت كثيفة. أيوة، التفصيل بتاع الخفيفة والثقيلة هذا خاص بالرجل فقط، إذا كانت تقيلة يبقى نغسل ظاهرها، وإذا كانت خفيفة نغسل الظاهر ونوصل الماء إلى الباطن وجوبا في حالة إنها تكون خفيفة، فده إيه؟ فده بالنسبة للرجل. لكن المرأة نادر لما ينبت لها لحية ويندب لها كذلك إن هي تزلها، والخنثى نادر إن هو يظهر له لحية. ففي هذه الحالة لا نفرق بين الخفيفة والثقيلة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة يجب علينا أن نوصل الماء إلى البشرة فيها. قال: ولو كسف. ليه؟ لأن ده أمر نادر، والنادر دائما يأخذ إيه؟ يأخذ حكم الأصل، يأخذ حكم الأصل، بيأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الأصل. قال: ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. وما تحت الذقن، هو بيقول لنا ان احنا لما نيجي نغسل الوجه نغسل جزء من الرأس يعني من فوق، وجزء من الرقبة يعني من تحت، و لأجل ان احنا ايه لأجل ان احنا نتحقق من غسل الوجه، يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو ايه فهو واجب، ما لا يتم المأمور به المأمور إلا به فهو ايه فهو مأمور به. فأنا عشان أتأكد إن فعلا غسلت وجهي كله أزود حتة من تحت وحتة من فوق. طب ليه ما قالش وحتة من هنا وحتة من هنا؟ ما احنا هنرجع تاني على الأذنين نغسلهما كاملتين. نعم، وبكده أيضا انتهى من الإيه؟ من الفرض الثاني أو الركن الإيه؟ أو الركن الثاني، الفرض أو الركن. وأنا لا أعلم أن الشافعية يفرقون بين الفرض والركن أبدا، فالفرض والركن بمعنى واحد. نعم، والثالث اللي هو الفرض الثالث من فروض الوضوء، قال: غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين، غسل اليدين يبقى من أول فين؟ من أول رؤوس الأصابع، ده اللي بيطلق عليه يد، من رؤوس الأصابع، يعني من هنا من عند الأظافر كده، من رؤوس الأصابع من عند الأنامل إلى أين؟ قال: إلى المرفقين. طب المرفقين معانا ولا مش معانا؟ قال: معانا، لأن إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق، والدليل على ذلك القرينة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيغسل المرفقين كذلك في كل وضوء. فيبقى هنا إلى بمعنى مع، يبقى غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق اللي هو إحنا عندنا، بص يا سيدي، افرد إيدك. ها، أول حاجة إحنا عندنا من عند رؤوس الأصابع كده، دي الأظافر، ديت الإيه؟ الأظافر، والعقلة الأولى والعقلة التانية والعقلة التالتة دي اسمها العقل أو العقد، وكلها اسمها أصابع، اسمها أصابع. التانية الأولى دي اللي بعدها على طول ده الكف، دي يبقى ده ظهر الكف وده باطن الكف، يبقى ده كله على بعضه اسمه الإيه؟ اسمه الكف، أو ومن الداخل اسمه الراحة، راحة الكف اللي احنا بنسلم بيها ديت وبنمسك بيها ديت، راحة الايه الكف. طيب، وبعد شوية كده، بعد شوية من الايه، بعد شوية من الكف، امشي كمان شوية كده هتلاقي فيه الصباع الكبير اللي هو الإبهام، الصباع الكبير اللي هو الايه اللي هو الابهام. الابهام ده لما نيجي نقول على العظمة اللي فيه، فالعظمة دي اسمها الكرسوع، العظمة ديت اسمها الايه اسمها الكرسوع. العظمة دي اسمها الايه اسمها الكرسوع، تمام؟ العظم الذي يلي الإبهام، عفوا، ده هو ده الإيه؟ هو ده الكوع. العظمة اللي بعديها اسمها الإيه؟ اسمها الكوع. العظمة دي اسمها الكوع، اللي هي فين؟ اللي هي بعد الإبهام. وطيب، ومن عند الخنصر اللي هو الصباع الصغير في أقصى الإيه؟ في أقصى اليد، اللي بعديها ده اسمه الإيه؟ الكرسوع. يبقى التاني الكوع وده الايه الكرسوع. طيب، وما بينهما اللي انت تمسكهم كده، اللي هي المفصلة اللي رابطة الدراع بالكف دي اسمها الايه اسمها الرسغ، اسمها الايه؟ اسمها الرسغ. فيبقى احنا عندنا هنا كوع وكرسوع وايه؟ ورسغ. ورسغ، تمام؟ دول مجتمعين الثلاثة في مفصل اليد الأولاني اللي بيربط ما بين الكف وما بين الذراع. طيب بعد الكوع والكرسوع والمفصل الأول اللي هو الايه اللي معانا ده في الرسغ، تمشي شوية كده رايح ناحية كتفك هتلاقي الذراع، الحتة دي كده اسمها الساعد. اسمها الايه؟ الساعد. بعد شويه تلاقي مفصله اللي احنا بنغسل لغايه عندها في الوضوء ديت، المفصله دي هي اسمها المرفق. المرفق اللي هو بيربط ما بين الساعد وما بين الكوع. الكوع ده ما بين العفو ما بين العضد، بيربط ما بين، يبقى المفصله اللي بتربط ما بين الذراع وما بين العضد. العضد ده اللي فيه العضلات، تقول عضلات كده وتضرب عليها، ديت اسمها الايه؟ اسمها العضد. يبقى المفصلة اللي بتربط ما بين العضد اللي فيه العضلات وما بين الذراع اللي هو الساعد والايه؟ والجزء بتاعه ده، دي اسمها ايه؟ دي اسمها المرفق. يبقى دي المفصلة التانية في الجسم. المفصلة التالتة اللي هي بعد العضلات وانت طالع لفوق اسمها المنكب. يبقى في انا عندي منكب، دي العضلة الأولانية، ها، والمرفق دي العضلة التانية، وبعدين الايه؟ الكوع العضلة التالتة. الكوع ده بعده الكف مباشرة. دي تفصيل المسألة دي. فيبقى كده المرفقين اللي هو المفصل اللي بيربط ما بين الذراع أو الساعد وما بين الايه؟ العضد. قال: فإن لم يكن له مرفقان، إنسان خلق بدون مرفق يعمل ايه؟ قال: اعتبر قدرهما. اعتبر قدرهما يعني نقدر محلهم، من ان احنا نقيس الناس المعتدلين بيبقى بعد الدراع بقد ايه. مثلا بعد 40 سنتي خلاص نقول له انت هنحدد لك 40 سنتي، وهنا تبقى ايه؟ تغسل لغاية هنا وكفى، كأن فيه يعني كأن فيه رسغ هنا. نعم. ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وأصبع زائدة وأظافير. لو على اليدين شعر، وفي ناس مشعرة جدا وفي ناس يعني شعرها خفيف، وفي ناس ملهاش شعر خالص، ملساء يعني رجل أملس. ففي هذه الحالة يغسل الإنسان إذا كان في شعر على اليدين يغسل. طيب ولو في سلعة، السلعة دي يعني فيه غدة، في حتة لحمية، فيه جلدة، ها، في مثلا يعني شيء منتفخ، تمام، فديت في هذه الحالة تغسل أيضا. قال: وأصبع زائدة، لو له أصبع زائدة تغسل أيضا. طب والأظافر؟ ها، الأظافير، أظافير جمع ظفر أو ظفر، يعني كما ورد في لغة القرآن، أو ظفر. فبتسكين الفاء أو بضم الفاء، الاتنين صواب يعني، يغسل برضك الإيه؟ الظفر. حتى لو هو يعني إيه افتكر إنه ما غسلش الظفر في قصه، يبقى لازم يغسل مكان الإيه؟ القص. نعم. ويجب إزالة ما تحتها، يعني ما تحت الإيه؟ الأظافير، من وسخ يمنع وصول الماء. يعني هذا في الغالب، لكن بالنسبة لمن يشق عليه ذلك يعفى عنه. من يشق عليه يعفى عنه. ومش بس ما تحت الأصابع هو اللي يزال، إنما كذلك لو هناك يعني وسخ أو أي حائل على اليدين أو على أي عضو من أعضاء الوضوء يجب إزالته، إلا إذا كان يحصل من إزالته ضرر، فله أحكام أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. قال: والرابع، وبذلك بقى انتهى الايه؟ انتهى الركن الثالث وهو غسل اليدين. قال الرابع: والرابع يعني من فروض الوضوء مسح بعض الرأس. مسح بعض الرأس، فكونوا يمسح بعض رأسه. قال: من ذكر او انثى، من ذكر او انثى، او خنثى، او مسح بعض شعر في حد الرأس، انه يمسح بعض الرأس. طبعا بعض الرأس يعني وإن كان قليل، والمراد هنا مسح بعض بشرة الرأس، يمسح بعض البشرة مع بعض الإيه؟ الشعر، بس يعني إيه؟ يكون في حدود الإيه؟ في حدود الرأس. قال: من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس، أو مسح بعض شعر في حد الرأس، يا إما يمسح بعض الشعر في حدود الرأس يعني مش نازل عنها، يا إما إن هو يمسح بشرة الرأس نفسها. قال: ولا تتعين اليد للمسح، المقصود المسح بأي كيفية كانت وتحصلت، تحصل المسح بأي كيفية خلاص، مش لابد إن اليد نفسها هي اللي تغسل يعني. قال: بل يجوز بخرقة وغيرها، يعني حتى لو عود ووضعوا على رأسه وهو مبلل بماء، أو مثلا أخذ المنشفة اللي هي زي الفوطة مثلا مبللة مية وضعها على رأسه وهكذا، فده يجزي، لأن المطلوب مسح بعض الرأس أو مسح بعض الشعر في في الرأس. قال: ولو غسل رأسه، يعني غسل بعض الرأس يعني، بدل مسحها جاز، يعني يجوز إن الغسل يكون مكان المسح، وإن كان طبعا المسح أفضل، لكن الغسل يجزئ ليه؟ لأن الغسل فيه مسح وزيادة عن المسح، فيه مسح وفيه زيادة عن عن المسح. قال: ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز، يعني عايز يقول لنا ان المسح لا يشترط فيه تحريك اليد، وانما يجوز ولو لم يحرك رأسه. ويعني علم من ان هو المراد انه يمسح بعض الشعر على الرأس، او يمسح بعض الرأس، انه لو مسح شعر رأسه وبعد كده حلقه لا يجب عليه إعادة المسح، لأن المقصود مش الشعر، المقصود هو هو البشرة بتاعة الشعر. ونتوقف هنا عند الركن الرابع، لنبدأ إن شاء الله في اللقاء الجديد بركن جديد هو الركن الخامس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد.